أما بعد، فيا عباد الله، لقد من الله عز وجل علينا وتفضل عندما خلق لنا من أنفسنا أزواجا. لقد من الله عز وجل علينا وتفضل عندما أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح. لقد من الله عز وجل علينا وتفضل عندما أكرمنا بنعمة الزواج الذي به يقطع الشر ويشيع الطهر ويحفظ الفرج ويغض البصر. لقد من الله عز وجل علينا وتفضل حيث جعل هذا الزواج آية من آياته، فقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بالزواج تسر الأعين وتأنس الآذان وتطيب النفوس وتنشرح القلوب، وبه يتحقق السكن، وبه تكون المودة والرحمة. الزواج بناء عظيم يبدأ في تكوين أسرة لتكون عضوا فعالا في مجتمع الطهر والعفاف. وكيف لا يكون الزواج عظيما وربنا عز وجل يتجلى ساعة عقد الزواج فيجعل الحرام حلالا والحلال حراما في ساعة عقد الزواج. يحل الله تعالى للزوج هذه المرأة ويحرمها على أبيه وأصوله حرمة مؤبدة، كما يحرم على الزوج أمها وأصولها. كيف لا يكون الزواج عظيما وربنا عز وجل سمى عقده ميثاقا غليظا؟ جميع العقود ما وصفت بالميثاق الغليظ إلا ميثاق الإيمان وميثاق الزواج. قال ربنا عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في الزواج: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فعقد النكاح ميثاق غليظ ليس لعبا ولا لهوا، به تترتب على جانبي حقوق وواجبات وتكاليف عظيمة سيسأل عنها كل من الزوجين يوم القيامة. مسألة الزواج مسألة خطيرة ومسؤولية عظيمة يوم القيامة. يا عباد الله، تذكروا عند زواجكم أو زواج أبنائكم وبناتكم، تذكروا قول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تذكروا عند الزواج بأن المعاصي والمنكرات والذنوب تهلك الدول. المعاصي والمنكرات والذنوب تهلك الدول والأمم وتزلزل الممالك، فكيف بالبيوت الصغيرة؟ إذا كانت المعاصي والمنكرات تزلزل الدول والممالك فكيف ببيت صغير؟ تذكروا وأنتم تزوجون أو تتزوجون، تذكروا قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يا عباد الله، هل من المعقول أن نبني أسرة على أساس من المعاصي والمنكرات والمخالفات الشرعية؟ منكرات أعراسنا حدث عنها بدون حرج، المعاصي والمنكرات في هذا الزواج الذي جعله الله آية من آياته العظمى، وكل من الزوجين يرجوان الله عز وجل أن يحقق لهما السعادة والسكن والطمأنينة وأن يكرمهم بذرية صالحة. أمن المعقول أيها الإخوة أن نجعل حفلات الزواج مبنية وقائمة على معصية الله؟ نقابل النعمة بمعصية الله، إذا حلت النقمة رجعنا إلى الله. يا سبحان الله، انظروا يا عباد الله، عندما يكون عندنا حادثة وفاة لا نأتي بالمطربين ولا بالمغنين، إنما نأتي بأهل القرآن، لأن مصيبة وقعت. وإذا جاءت نعمة من نعم الله، والتي من جملتها نعمة الزواج، أتينا أثناء هذه النعمة بمعصية الله عز وجل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا يحسن ونحن نسيء. من هذه المنكرات الفرق الغنائية المقرونة بالموسيقى وآلات الطرب، التي يجعلها بعض الناس في ليلة تأسيس الحياة الزوجية، وربما أن يكون الغناء بكلام فاحش، بكلمات لا ترضي الله عز وجل بل تسخط ربنا سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. تنبه يا أيها الزوج، يا ولي الزوج، يا ولي الزوجة، تذكر قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلونها، معنى ذلك أنها حرام، ولكنهم استحلوا ما حرم الله. لماذا يا عباد الله ونحن العبيد الفقراء إلى الله عز وجل؟ لماذا آلات الموسيقى وآلات الطرب والغناء الماجن؟ لماذا ونحن نسأل الله أن يؤلف بين قلبي الزوجين؟ نحن أثناء عقد الزواج نأتي بطالب علم ليتم عقد الزواج، ثم ليدعو الله عز وجل لكل من الزوجين. وترى طالب العلم يقول: اللهم ألف بين قلبي الزوجين كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين، اللهم ألف بين قلبي الزوجين كما ألفت بين قلب السيدة فاطمة وسيدنا علي. نسأل الله أن يجعل المودة والألفة والرحمة والشفقة والوفاق بين الزوجين. نسأل الله هذا ونتحدى والعياذ بالله بمعصية الله من غناء ماج وآلات طرب حرمها الإسلام علينا. من هذه المنكرات دخول العريس على حفلات النساء، مع علمنا جميعا بتحذير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا: إياكم والدخول على النساء. إياكم، من الذي يحذرك يا ولي الفتى؟ يا ولي الفتى، أنت ترى وتنظر وتعلم بأن الرجل سيدخل إلى حفل النساء، ألست أنت المسؤول بين يدي الله عز وجل؟ ألم يقل ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ يدخل الرجل إلى حفل النساء لماذا؟ ما هي الغاية؟ وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي حرضنا على النكاح، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ربنا حرضنا على الزواج فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أنت الذي أحل الله لك النكاح، كيف تدخل على حفل النساء؟ وما هي الغاية؟ ما هي الغاية المنشودة من دخول الرجل على حفل النساء وسيدنا رسول الله يحذر إياكم والدخول على النساء؟ فإذا بالعريس وأبي العريس وأم العريس وأبو العروس وأمها لا يبالون في ذلك. من هذه المنكرات في حفلات الزواج عند النساء أن تسمع عن النساء أنهن اجتمعن مع كشف العورات، الثياب القصيرة أو الثياب الضيقة أو الثياب الشفافة الرقيقة، إبداء للعورات، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة. على أي أساس؟ وما هي الغاية؟ والعورة بالنسبة للمرأة أمام المرأة المسلمة من السرة إلى الركبة، وحذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من النظر إلى العورات، فقال النبي الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. نساء المسلمات بعضهن انطبق عليها وصف النبي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. من هذه المنكرات العامة والتي عمت وطمت وبكل أسف تصوير النساء، تصوير العروس. وما أدراك ما هي نتائج تلك الصور؟ كم وكم من تلك الصور وقعت بأيدي الرجال الأجانب؟ كم وكم من النساء من فقدت جوالها وفيه ما فيه من الصور ما لا يعلمه إلا الله؟ وعند ذلك عضت المرأة مع زوجها وأبيها وولدها وأخيها، كل عضوا أياديهم من الندم، ولكن ما الفائدة؟ يا عباد الله، منكرات الأعراس كثيرة جدا، والكل يعرف تلك التجاوزات الشرعية، تجاوزات غير الشرعية والجرأة على معصية الله. ولئن تساءلنا لماذا هذه المنكرات، لماذا لا نغير هذه المنكرات، هل تعلمون ما هو الجواب؟ عندما تأمر بدون غناء، عندما تأمر بدون كشف عورات، عندما تأمر بدون تصوير، عندما تأمر بدون دخول الرجل على حفل النساء، أتدرون ما هو الجواب؟ النساء لا يرضين بهذا وينكسر خاطرهن. سامحوني أن أقول أيها الإخوة، لقد استأسست نساؤنا وأصبح رجالنا كالحمام الأليف. استأسدت المرأة وتجرأت وأمرت بالمعصية، فإذا بالرجل الذي خاطبه ربنا عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عندما خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا بهذا الراعي، بهذا المسؤول عن الزوجة وعن الولد، أصبح طيرا أليفا وديعا، والمرأة تجرأت على الأمر بالمعصية، فإذا بالرجال كلهم طأطأوا رؤوسهم تلك أمام تلك الأوامر واستسلموا لمعصية الله. يا عباد الله، عندما يتحدث طالب علم عن منكرات الأعراس يأتي الجواب من النساء ومن الرجال: هي ليلة في العمر، هي ليلة في العمر، دعونا نفرح. أتريد الفرح؟ نعم. هل تذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ليكن فرحنا بطاعة الله لا بمعصية الله؟ من الذي قال إن الفرح بالمعصية؟ والله إن المعاصي لا تأتي إلا بالشر، والله إن المعاصي لا تأتي إلا بالدمار، والله إن المعاصي لا تأتي إلا بحياة الشقاء والضنك. يقولون ربما الرجال كذلك والنساء: هي ليلة بالعمر، دعونا نفرح. والله ما كان الفرح في يوم من الأيام في معصية من المعاصي. ولماذا نقول هي ليلة واحدة في العمر دعونا نفرح؟ هل الزواج هو فقط هذه الليلة التي فيها الفرح وما بعد ذلك الشقاء؟ اسمحوا لي أن أقول: الواقع المرير يكاد أن يقول نعم، لأنه بعد الزواج بدأت المشاكل. يا عباد الله، ربنا عز وجل عندما قال لنا في كتابه العظيم: وإذ تأذن إن شكرتم لأزيدنكم، اذكر قول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. إن شكرنا الله زادنا الله مودة، زادنا الله عز وجل رحمة في حياتنا الزوجية. أما عندما اجترأنا على معصية الله، ليستحضر كل منا قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا تستغربوا يا عباد الله من كثرة الطلاق، لا تستغربوا من كثرة الطلاق في هذه الآونة. ومن شاء منكم أن يسأل في المحاكم الشرعية، كم هي عدد حالات الطلاق التي تكون في الشهر الواحد؟ بالآلاف والله، بالآلاف. لماذا؟ بنينا تلك الأسرة الضعيفة على أساس من معصية الله، غناء وكشف للعورات ودخول على حفل النساء وتصوير النساء، وربما أن تبث بكل أسف على مواقع التواصل الاجتماعي. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، لنؤسس بيوتنا على أساس من التقوى. اللهم وفقنا لذلك. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.